والإيمان
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسله وأنبيائه الذين اصطفى، وعلى خاتمهم المكتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بين العلم والإيمان، ونتحدث فيها عن مسلسل الاعتداء على التربة. والمقصود بالتربة الجزء الذي يغلف كوكب الأرض، والذي يقدره العلماء في بعض الأماكن بسمك 10 ميل، وفي بعض الأماكن الأخرى يصل إلى 23 ميل. إذن هناك تربة وهناك الأرض، وهي الكوكب الذي يدخل ضمن المجموعة الشمسية كما أسلفنا. النهاردة مشيئة الله سنتكلم عن قضية مزمنة في مصر، كلما تذكرناها أحسسنا بالحسرة والحزن، لأن هذه المشكلة ميلادها بالضبط في مصر وصل السنة دي إلى 66 سنة، وهي أحد أهم مخلفات الحرب العالمية الثانية التي وقعت على أرضنا دون أن يكون لنا فيها ناقة ولا جمل، ووضعت الحرب أوزارها بين الأوروبيين وتصادقوا وتحالفوا، ولازالت مشكلة الألغام تمزق أحشاء الأرض المصرية. يطيب لنا في هذه المناسبة أن نتكلم عن الألغام في الكوكب بأكمله. الكوكب الأرضي الآن يحتضن 200 مليون لغم، توزيعهم كالآتي: 110 مليون لغم في دولة الصين، 50 مليون لغم في دولة روسيا، 10 ملايين في أمريكا، 28 مليون في مصر، والباقي في أماكن النزاعات والتوترات الموجودة في بعض الدول التي أصيبت بهذه المشكلة. هذا هو توزيع الألغام حاليا على الكوكب. ما يهمنا هو بلدنا مصر، عايزين نشوف 28 مليون لغم موجودين فين. الخبراء يؤكدوا أن مخلفات الحرب العالمية الثانية في شمال مصر 22 مليون لغم في منطقة العلمين وما حولها، والستة مليون التانيين في صحراء سيناء. مخلفات 3 حروب مع العدو الإسرائيلي في سنة 56 و 67 و 73. 22 مليون لغم موجودين في منطقة خصبة، صحيح انها جبلية الا انها منطقة ثرية وغنية بالمعادن والبترول، وايضا ممكن ان تكون مزار كبير وعالمي للسياحة. كلما تذكرنا هذه المشكلة المزمنة والتي وقعت على أرضنا ومر عليها سنين طوال وتعاقبت الوزارات والمسؤوليات ورؤساء وطنيين من الدولة ولم تتحرك هذه المشكلة ولم تجد طريقها إلى الحل، الخبراء يقولون أن مشكلة الألغام الموجودة في شمال البلاد تعيق 10% من خطط التنمية. بعض الأبحاث بتقول أن هناك ما يقرب من 3 مليون فدان يمكن استخدامها في الزراعة إذا تم تطهير الأرض المصرية من هذه الألغام. موضوع الألغام الموجود في العالمين وما حولها يعطل مشروعات كثيرة، مشروعات التنقيب عن البترول في هذه المنطقة الثرية الغنية متوقف، مشروع امتداد ترعة الحمام متوقف، وبالتالي لا توجد زراعة أو لا توجد تنمية زراعية في هذه المنطقة. المشروعات السياحية التي يمكن أن تزدهر بسببها المنطقة أيضا متوقفة. المناطق الموبوءة اللي بيها الألغام في الشمال هي الإسكندرية، العلمين، رأس الحكمة، مطروح، سيدي براني، سلوم، فضلا عن سيناء. سيناء فيها 6 مليون لغم. الآثار التي وقعت على الجمهور المصري وتحديدا بدو الودو في الأماكن التي زرعت فيها هذه الألغام كثيرة. قرأنا ان في 9000 قتيل و 15000 جريح في 66 سنة اللي فاتوا، قد يكون العدد اقل او اكثر، لكن الروح المصرية غالية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا عندما وقف امام الكعبة واخذ يتكلم عن مآثر الكعبة وفضل الكعبة وتشريف الكعبة وعظمة الكعبة وكذا وكذا وكذا، لكن عرفنا ان دم المسلم عند الله اغلى من هذا. يبقى الضحايا الذين وقعوا صرعى بسبب الألغام في شمال البلاد ولم تتحرك اي جهة سواء بالعلاج سواء بالتعويض سواء حتى بالإنكار، هذا لم يحدث على الأقل في المدة اللي احنا عشنا فيها. ولذلك يجب علينا كمصريين بعد قيام الثورة الميمونة في 25 يناير أن نهوب ونحرك بعض القضايا القومية الكبيرة مثل قضية الألغام، ولابد أن تجد هذه المشكلة طريقها إلى حل. لازم يعني الناس اللي حربت حربوا وانتهوا، اصطلحوا، عملوا مشروعات مشتركة في أوروبا وأصبحوا من أغنى الناس، وسايبين هذه المناطق الشاسعة الموبوءة بكل ما تئن منه من مشاكل. لماذا لا نصعد هذه المشكلة؟ أولا على خطوتين. الخطوة الأولى أن نستخدم الخط الدبلوماسي ونتكلم مع الأمم المتحدة، نتكلم مع جامعة الدول العربية، نتكلم مع كل التكوينات السياسية الدولية ونعرض مشكلتنا ونشوف رياكشن أو رد الفعل بتاع الناس دي. في سنة 97 عقد مؤتمر في كندا. هذا المؤتمر أصلا عقد علشان يشوفوا حل لموضوع الألغام في العالم، واجتمعت لهذا المؤتمر 88 دولة، وبكل أسف لم تجد هذه المشكلة العالمية سبيلها للحل، لأنه طالما أن الأثر وقع على الدول الفقيرة والنامية ولم تتأثر به دولة من الدول الغنية، فمن الصعب تحريك مشكلة كهذه. يبقى الحل الأول أن نطرح هذه المشكلة على المؤسسات الدولية بدل الأمم المتحدة، وانتهاء بجامعة الدول العربية، ومرورا بكل المؤسسات العالمية. دي الخطوة الأولى، إذا وجدت طريقها للحل كان بها، إذا لم تجد فأمامنا محكمة العدل الدولية، نرفع دعوة مؤيدة بمستندات، والموضوع مش عايز مستندات كتير لأن ده تاريخ، والتاريخ مثبوت في الكوكب كله، كل الناس عارفين أن هذه الحرب قامت على الأرض المصرية. ومثلا موقع سيري عبد الرحمن ده كان الموقع المقر الأساسي لمارشال رومل، كان قاعد في هذا المكان وأدار الحرب منه، وهذا المكان لازال به مشاكل. الناس اللي تعورت، لماذا لم يعد حصر بهؤلاء الناس، والناس دي تاخد تعويضات؟ اذا كانت قتلت يبقى اهليها تاخد تعويضات، اذا كانت اصيبت وهناك نسب للعجز، لماذا لا تقرر الدولة لهم حقوق؟ وهذه الحقوق يجب ان يدفعها الاوروبيين الذين حاربوا على ارضنا. وهذه الحرب كما تعلمون حضراتكم لم تكن مصر فيها شريك مع اي من الاطراف المتحاربة، مصر كانت على الحياد وليس لها لا جمل ولا ناقة من هذه الحرب، وانما احنا تحملنا تبعات هذه الحرب والاثار التي تؤدي الى اصابات تصل الى القتل بالنسبة للمواطنين المصريين. إذن هذا هو الموضوع. أعرف أنه في جهود كبيرة قامت بها القوات المسلحة، وقيل أن القوات المسلحة نجحت في فك 11 مليون لغم، يقولوا هذا وقد يكون حقيقة، أو 11 ألف قد يكون حقيقة، إنما جهود صعبة لأن القوات المسلحة بتتصرف بصعوبة، لأن خرائط هذه الألغام لم تسلم للحكومة المصرية من الدول التي زرعتها في مصر. لماذا لا نطالب مشددا بأن هذه الخرائط تأتي؟ ولماذا لا تأتي هذه الدول بنفسها وترفع هذه الألغام من مصر؟ يعني نحن في وقت الآن في أحوج ما نكون إلى أي مساحة تضم إلى رقعة الأرض الزراعية في مصر. المساحة في مصر 6 مليون فدان الأولانيين كان عددنا فيهم 19 مليون نسمة، فكانت الأرض كافية وزيادة. نحن الآن قيل إن إحنا 80 مليون. تميل مليون والمساحة لازالت كما هي، وحتى الأراضي اللي استصلحت قيل برضو ليست عندي بيانات دقيقة موثقة، ولكن يقال ان احنا استصلحنا 2 إلى 2.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وفقدنا قبلهم على طول 1.5 مليون فدان في الأراضي الخصبة اللي عمرها في حياة المصريين 150,000 سنة، الأراضي السوداء المنتجة. فكأننا بالنسبة للأراضي محلك سر كما نحن، ما زدناش حاجة. يبقى أي مساحة ستضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية العاملة سيكون خير كبير. احنا بنستورد القمح كسلعة استراتيجية، والدولة بتدفع فيها مليارات الدولارات، وهذه السلعة استراتيجية واصبحت سلعة ضاغطة، سلعة ضاغطة. يعني ممكن اي دولة تستورد هذه الحبوب، قد تضطر للتنازل عن بعض الحرية في اتخاذ بعض القرارات، وكل حضراتكم تعلموا هذا جدا. ترعة الحمام، لماذا لا نبدأ بهذه الترعة؟ المنطقة تكميلية لموقع هذه الترعة المهمة، لماذا لا نطهر هذه المساحة وتمتد الترعة إلى أقصى الأراضي هناك، ونضيف، يقال إن احنا نقدر نضيف 60,000 فدان إلى هذه الترعة، لماذا لا نبدأ بهذا المشروع؟ عايز أقول لحضراتكم المناطق اللي بيها الغام لازالت بيها الغام في مصر حاليا. منطقة العلمين في صحراء مطروح، وطبعا دي اخصب الاراضي الصحراوية الموجودة، والناس الخبراء الزراعيين يقدروها بمليون فدان. منطقة تانية وهي منطقة الحميمات، وهي مرتفعات ومنخفضات بجوار منخفض القطار. المنطقة الثالثة وهي فوكة، فوكة دي لوحدها فيها 1.5 مليون فدان. هذا ليس كلامي، وإنما أنا جاب إحصائيات من احصائيات موثقة من مصادرها. اللي بعدها المنطقة الرابعة اللي هي المريد، ودي شرق العلمين، وكانت حقولها مصورة، مصورة لانه الالغام اللي كانت فيها كانت في منتهى الخطورة، ولكن تجار الخردة شالوا الاسوار الحديدية والسلكية وباعوها، واصبحت المنطقة مكشوفة بمخاطرها، ولذلك اعلى اصابات وقعت المصريين وقعت في هذه المساحة. وهذه المساحة مكشوفة من سنة 1950، يعني هي قعدت مصورة تقريبا حدود 5 سنوات فقط. المنطقة الخامسة اسمها دير المحافظ، دي شرق العلمين، وزرعت بألغام الأفراد، يعني الألغام الأفراد، يعني خبراء الجيش عندنا عرفونا ان لغم الفرد هو اللغم الذي ينفجر من أقل ضغط عليه، مش زي لغم الدبابات أو لغم المعدات أو الألغام اللي عايزة ضغوط حتى تنفجر، ولذلك الإصابة فيها عالية. المناصيب هي اللي بعد كده، وهي أشد المناطق خطرا، ولم يطأها أحد لمعرفة المصريين بمخاطر هذه المنطقة، ولذلك لا يقترب منها أحد منذ سنة 1945 حتى الآن. المنطقة اللي بعدها منطقة أم الخوابير بجوار العلمين، ولا خرائط أصلا لها، وهذه المنطقة قد أصابت الكثير من البدو. إما قتل ناس، يقال إنه قتل 300 واحد وأصيب فوق 1000 في هذه المنطقة. المنطقة الأخيرة وهي سيدي عبد الرحمن، وكما قلت لحضراتكم إن هذه المنطقة أصلا كانت هي المقر العسكري للمارشال رومل اللي هو ثعلب الصحراء، وقد خططها بنفسه وخطط الألغام بتاعتها بنفسه بذاته. وهذه وثائق هامة جدا ضد من زرعوا هذه الألغام في مصر. يعني مخاطر الألغام فوق إنها أصابت ما أصابت وقتلت من قتل من قتل، إلا أنها لم تمكن مصر من زراعة 66,000 فدان بمنطقة الحمام كما أسلفت. 66 وليست 60,000 فدان. 66 فدان يقع على ترعة الحمام وزاوية سيدي سيد عبد العاطي والضبعة والعلمين، هذه المساحة يمكن أن تستزرع هناك. وطبعا توقفت عمليات شق الترع في المنطقة دي، وتحديدا ترعة الحمام التي يمكن أن نضيف 75,000 فدان للمساحة الحالية إذا امتدت ترعة الحمام نحو جنوب العلمين. والمنطقة دي ممكن تستخدم كمراعي ومروج، ونحن في مسيس الحاجة لهذا عشان الثورة الحيوانية، ألبان ومنتجات الألبان واللحوم، نحن في حاجة ماسة لهذا الغذاء. طبعا هذه المنطقة التي زرعت بالألغام أعاقت النشاط السياحي فيها، وأصبحت السياحة هناك غير محببة. أهم من كل هذا أن لم تجرى أي تنقيبات أو اكتشافات عن البترول والخامات المعدنية الأخرى في هذه المنطقة الغنية الثرية. ننتقل إلى صحراء سيناء. 6 مليون فدان في سيناء، وطبعا هناك 3 حروب وقعت: حرب 56، حرب 67، حرب 73، والآن في اتفاقية السلام بيننا وبين إسرائيل. احنا لا نتكلم في السياسة لأننا لسنا أهل للسياسة، لكن بنقول حاجة واحدة، التصريحات اللي كل يوم بنقراها ان يجب على المصريين يحافظوا على الاتفاقيات والمعاهدات ويحافظوا مش عارف ايه وايه، طب ما احنا عايزينهم يحافظوا علينا برضو، احنا عايزين يبعتوا لنا خرائط الالغام او يجوا يشيلوها، الالغام اللي زرعوها في صحراء سيناء يجوا يشيلوها. يعني البدو في صحراء سيناء عرضة للمخاطر بسبب زراعة هذه الالغام. عايزين نقول حاجة في الأبحاث، لأنه لما تكلموا عن نزع هذه الألغام تكلموا عن أن اللغم غالي جدا، وأن اللغم الواحد بيتكلف بأسعار 10 سنين فات، بيتكلف $1,000 للغم الواحد، وهذا رقم كبير، ودولة زي مصر يجب ألا تتحمل ولا دولار واحد في هذا الموضوع، لأنه ليس من مسؤوليتها دفع أي حاجة. هناك في السابق هناك طرق تقليدية لنزل الألغام، أو طرق عسكرية أو سرية أو فنية، لكن النهاردة العلم تقدم، ومن الأبحاث قدرنا نجيب لحضراتكم بعض الأبحاث اللي بتقول كيف نتعامل مع الألغام بالعلم. طبعا الكلاب كانت هي الوسيلة الوحيدة السابقة التي يمكن الاستعانة بها في نزع الألغام، لأنه بتعتمد في الأصل على حاسة الشم، والكلاب عندهم حاسة شم عالية، فكان الكلب إذا لعب يعني مدربه لعبه وحاجات زي كده، وقربه ناحية ربطه بحبل طويل وقربه ناحية منطقة فيها ألغام، إذا الكلب نام، ده احنا الفلاحين نقول إذا مرح بقى يعني فرد جسمه كده، معناه ان في لغم على بعد قصير او منه، يعني يقال انه في حدود 10 سنتي ممكن تلاقي لغم. فكانت دي الوسيلة التي ممكن اكتشفوا ان في المنطقة دي في لغم، ممكن يفجروه او ممكن يتعاملوا معه. لكن الابحاث ادخلت كائنات اخرى في اعاقة في نزع هذه الألغام زي الخنازير. الخنازير أيضا عنده خاصية الشم العالية، وهو قد يكون أكفأ من الكلاب في متابعة ومعرفة أماكن زراعة هذه الألغام. العلم الحديث أجرى دراسات أيضا على الفراشات برضو ممكن تفيد في معرفة أماكن الألغام. أحدث حاجة وهي القوارض. القوارض أو مسمى باليربوع يربط بحبل، القارض هذا يربط بحبل ويوجه في أماكن في حقول الألغام، ويقدر إن هو ينبه عن وجود ألغام في أماكن معينة، لأنه بيعلقه في أجنحتها بعض الجزيئات المتفجرة من نفس نوعية الألغام، في هذه الحالة بيرفعها وبيحملها الهواء، وتقدر تدي إشارات بين طبيعة المواد الموجودة في الألغام والمواد الموجودة في أجنحة هذه القوارض. في تحت الدراسة حاليا جهاز اسمه جهاز فيدو. جهاز فيدو ده هو جهاز تحت التجارب حاليا، يستخدم برضو بيستخدم مضخة بتسحب عينات من الهواء عبر لوحتين من الزجاج، يتم طلقهم بمواد خاصة، ويقدروا عن طريق هذا الجهاز يعرفوا إذا كانت المنطقة دي فيها ألغام أو لا. لكن أمريكا طورت جهاز آلي علمي، ده جهاز آلي بحسابات معقدة، بيستخدم جسات عن طريق آلاف بل ملايين الألياف الضوئية، وبيقدر يعرفوا حقول الألغام من خلال هذا الجهاز. آخر حاجة والذي يستخدم حاليا في المطارات والموانئ للمسافرين بعد ما كثرت عمليات تهديد وسائل المواصلات الجوية والبحرية وحتى البرية. أمريكا برضو استخدمت دلوقتي جهاز الرنين النووي يستخدم حاليا في المطار، وهذا اختراع أمريكي صرف. هذا الجهاز بيتعقب الألغام ويقدر يدي إشارات عنها في المطارات، يعرف الحقائب اللي فيها هذه الألغام أو هذه المفرقعات أو هذه المكذوفات، وبيدي إنديكيشن عليها، يدي إشارات عليها، نقدر الناس المسؤول عن الأمن بيعرفوا على طول، يقدروا يجنبوا الحقيبة التي بها مثلها. آخر حاجة وهو نبات، النهاردة بيجربوا نبات ده، الاكتشاف ده أو المحاولة دي محاولة أمريكية مصرية، أحد زملائنا النابهين محترمين المصريين في جامعة المنوفية مع فريق أمريكي بيطوروا دلوقتي عبارة عن نبات، وهذا النبات ممكن يدي إشارات عن أي حقول بها ألغام أو مفرقعات. وهذا الجهاز بيحتوي في المواد اللي بيستعين بها في الأساس بمادة التي إن تي، فده اختراع أمريكي بمشاركة جامعة المنوفية من أحد علمائها جزاهم الله خير. في مسلسل الاعتداء على التربة، النهاردة التربة المصرية وهي تربة محدودة خالص، يعني ما نعرف جنبنا في السودان بس لوحدها، السودان عندها 24 مليون فدان حتة واحدة كده قابلة للزراعة، والمية بتمر عليها، واحنا الكتل البشرية الضخمة دي كلها متركزة حوالين المياه في الدلتا، كلنا حوالين 6 مليون او 7 مليون او حتى 8 مليون فدان، فهذا الرقم لا يتوازى اطلاقا مع عددنا الهائل ومع الزيادة السكانية المصرية التي تزيد بمتوالية حسابية، فبيزيد كتير قوي. هذا الموضوع يجعلنا نفعل آلية التخطيط في حياتنا. في ناس ما تحبوش يسمعوا الكلام ده، لكن والكلام ده الدول الصناعية الكبرى اللي بقت كبرى ما بقتش كبرى إلا من تخطيط، تخطيط الذي وصلهم إلى الجودة، والجودة اهتمام عالمي حاليا، العالم كله يهتم بالجودة، ومصر أدخلت الجودة، ولكن احنا يجب أن ندخل الجودة بقناعة، ما تبقاش منظرة وتمامات بنديها لبعض وخلاص، ونبدأ المفروض نبدأ بالجودة في التعليم. إذا كان التعليم المصري هيبقى تعليم جيد بعد التشكيل الوزاري المحترم ده، يبقى إن شاء الله بإذن الله كل نشاطات مصر هتكون بجودة، لأن الأساس هو التعليم، الأساس هو التعليم. وكلمة التخطيط كلمة وآلية بها الفرد في بيته يسمو ويعلو، والأسرة بها تعلو وتسمو وتنجح، والجماعة تنجح، والمجتمع ينجح، والدولة تنجح. فلماذا لا نجعل من التخطيط آلية في حياتنا في كل حاجة؟ هل يعقل مثلا، على سبيل المثال، هل يعقل أن رحلة طولها مثلا في الطريق الدائري، على سبيل المثال الطريق الدائري عشان أمشي مثلا 20 كيلو في الطريق الدائري حاجة تأخذ مثلا تلت ساعة، الإنسان يقعد فيها ساعتين الى ثلاث ساعات. لو عملنا دراسة احصائية صغيرة على مشوار بهذا الشكل، لازم نتكلم عن الخسائر المهولة التي تتحملها دولة مصر. مش الشخص راكب عربية، راكب عربية ده لبنة في بناء مصر. الرحلة اللي هتاخد تلت ساعة، نعرف بالضبط كمية مشتركات هذه الرحلة، الوقود هناخد كام في العربية المتوسطة، اللتر بيعمل 10 كيلو، يبقى انا عايز 2 لتر، تمنهم 2 جنيه. لما بقعد انا ساعتين الى ثلاث ساعات موتور داير وداير ومش ما بتحركش، دي من اخطر ما يكون. على فكرة الابحاث الحديثة برضو بتقول ان اي محرك متوسط الحجم مخرجاته في الساعة بتصل من 6 إلى 10 متر مكعب مخلفات، يعني عبارة عن حزمة كبيرة من السموم او اكسيد كربون، ثاني اكسيد كربون، ثاني اكسيد الكبريت، وحزمة كبيرة جدا من، وطبعا كل دي بتنتج في مكان واحد، فبيحصل تركيز كبير جدا في السموم. ومين اللي بيستنشق دول اول حاجة؟ هم قادة السيارات. ولذلك احنا لا نشكو بقى من عندنا حساسية في الصدر، احنا عندنا تسمم مش عارف في الدم، احنا عندنا ضيق في مش عارف ايه، واحنا بنشكي من امراض كتيرة، بقى عندنا قائمة كبيرة جدا بالامراض، وسببها احنا، وسببها ان احنا فعلا مصر ناس متعلمة، ما حدش ينكر هذا، بدليل اي مصر بيخرج بره ويلاقي بولسي موجود ويلاقي تراك مظبوط ويلاقي نظام، هو بيبرع اول واحد ويطلع اول على كل الاجانب. لكن في بلده هنا مخنوق. ولو اتكلم 100 واحد يكلموا ويقولوا يعيدوا عليه. انا اعود مرة تانية لقضية الالغام، وانا كمواطن من مصر ويهمني بلدي خالص، وراجل سافرت بره وعرفت ان مصر ممكن تبقى احسن دولة في العالم، ممكن تبقى نجفة لو احنا عايزين، انا بتقدم كمواطن لوحدي باقتراح الى السيد المشير، واقتراح الى السيد الدكتور رئيس وزراء مصر، الاثنين، ان يجعلوا مشكلة الالغام هي المشكلة القومية الاولى التي يجب ان ترفع ويعلم بها الناس كلها في العالم، نعملها ضجة اعلامية، نعملها اتصالات دبلوماسية، نعملها هم بقى متخصصين اكتر وعندهم صلاحيات اكتر، نعرض مشكلتنا على اوروبا بالتفاوض بالسياسة، اذا قابلوا انهم يجوا يطهروا الارض المصرية من هذه الالغام ويدفعوا تعويضات لمصر عن 66 سنة الارض دي معطلة لا تنتج، ثم تعويضات اخرى لكل من اصابوا شر من هذه الالغام، سواء كان قضى ومات اهله ياخدوا تعويض، او هو تعور وبقى عنده نسبة عجز، لابد ان يطلعوا تعويض من اوروبا مش من مصر. يعني الدولة تاخد تعويض ثلاث حاجات، اول حاجة انهم يشيلوا الالغام من مصر، نمرة اتنين يدفعوا تعويض لدولة مصر على المدة الطويلة التي حرمت فيها مصر من التنمية في هذه المناطق. الحاجة التالتة حاجة انديفيدوال بقى للاشخاص، كل شخص اصابه سوء من هذا الموضوع لابد ان هو ياخد التعويض المناسب. ارجو ان هذا النداء من مواطن بسيط وهو انا، ارجو ان هو يلقى اهتمام المسؤولين، واحنا دلوقتي بنتكلم في مصلحة مصر، محدش يتكلم دلوقتي في مصلحته الحمد لله، احنا بنتكلم في مصلحة دولتنا اللي ممكن تبقى احسن دولة واغنى دولة. وكانت كده حسب علمي انها قامت ثورة 52، وكان الجنيه المصري اللي عايز جنيه انجليزي عايز يروح سلم جنيه انجليزي وقرشين ونص عشان ياخد جنيه مصري. دي كانت عملتنا، وعلى هذا قيسوا بقى وضع الوضع المالي في مصر كان شكله ايه. ودلوقتي اعملوا مقارنة سريعة بين هذا الوضع وضعنا دلوقتي والوضع بتاع الجنيه المصري اللي هو دلوقتي فقد من قيمته حسب ما سمعنا من مسؤولين الاسبوع اللي فات، ان قيمته دلوقتي بقت 20% من قيمته من 10 سنين. هذا الكلام يستصرخنا جميعا ويستصرخ اصحاب القرار في مصر انهم ما يناموش. مصر غنية، مصر كويسة، مصر عندها موارد، مصر عندها كل حاجة. يعني النجاح بيتحقق بالآتي: مادة خام موجودة في مصر، كل حاجة موجودة في مصر، ما دام في زراعة في مادة خام، ما هي زراعة تنتج مادة خام، تدي المادة الخام للصناعة تصنعها وتعمل سلع، والسلع تعمل ساتسفاكشن بالنسبة للجمهور للسكان يستهلكوا اللي هم طلباتهم عايزين، وبعدين الفايض يطرح بقى الى التسويق عشان يتباع اما لدول معينة ولا الدول كلها ولا كلام ده. عايزين نعيد السلعة الاستراتيجية المصرية امثال القطن المصري. فين القطن المصري؟ يعني انا مش مؤهل ان انا اتكلم في هذا الموضوع. فلاح النهاردة محتار بيزرع الحي وخايف، حتى الدولة ما بتسألوش المحصول بتاعه اللي بيتعب فيه. فأرجو من المسؤولين، وإحنا مستبشرين جدا جدا بالحكومة الجديدة، مستبشرين بهذا المجلس العسكري، أنا شخصيا مستبشر به أن هذا المجلس، وأنا بقول رأيي كمواطن، هذا المجلس يكرر دائما أن إحنا على كلمتنا، إحنا بنظبط الدنيا عشان نسلم السلطة لسلطة مدنية. يا جماعة والله هذا كلام كبير، وهذا كلام سيدخل الناس دي في التاريخ من أوسع أبوابه، خاصة ونحن في جوار دول بتقتل المواطنين بالدبابات وبالطائرات وبكل ما يملكه. أحمد الله لشعب مصر ان احنا في هذه النعمة الكبيرة، وان هذه الرعاية اللي ربنا رعانا بيها عن طريق جيشنا حاجة تخلي كل مصري يفتخر. وهذا يمثل رأيي، واشكركم وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى لمصر حظ جيد. وأنا صراحة شاعر إن احنا يعني بإذن الله سننعم في هذه البلد بإذن الله بكل اللي اتحرمنا منه في 60 سنة اللي فاتوا، مش 30، في 60 سنة اللي فاتوا. مشيئة الله تعالى سيتحقق للمصريين اللي صبروا، الجدعان اللي صبروا، الشعب الطيب الصبور، بإذن الله سيتحقق له كل ما يصبو إليه إن شاء الله. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن.